عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقتناء الكلب لا يجوز إلا لتحقيق المصالح التي جاء ذكرها في هذا الحديث. من كان يقتنيه ليصيد به أو ليحرس ماشيته أو مزرعته، هذه الحاجات تستدعي حراسة، فإذا لم يوجد حارس إلا اتخاذ الكلب جاز ذلك وسلم صاحبه من نقص الأجر، ويلحق بذلك ما كان مثله في الضرورة، كمن يسكن في فلات أو بادية ويخاف على نفسه من اللصوص والاعتداء فاتخذ كلبا لحراسة البيت وحراسة الأسرة، لا حرج عليه قياسا على حاجة صاحب المزرعة وصاحب الصيد وصاحب الماشية. وأما ما سوى ذلك فلا يجوز لأحد أن يقتني كلبا، فإن اقتنى كلبا نقص من أجره ما جاء ذكره في هذا الحديث. فالقاعدة النبوية الأصل في اقتناء الكلاب التحريم، ويستثنى ما استثناه الشارع من كلب صيد أو ماشية أو مزرعة، ويلحق بذلك ما اضطر إليه أيضا، ما دعت إليه الحاجة واستدعته الضرورة.
وعن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
هذا الحديث فيه دليل على أن الاصطياد بهذه الوسائل، إما بالكلب أو الصقور المعلمة أو القوس الذي يرمى به أو البارود البندقية وما أشبهها من التي تخزق الصيد، يشترط في إرسال هذه الوسائل أن يسمي المسلم عند الإرسال. إذا أرسل كلبه المعلم يذكر اسم الله، يقول بسم الله، وينطلق الكلب للصيد، وإن رمى بقوسه وهو عصا في رأسها حديدة تخزق يقول بسم الله. فإذا أمسك الكلب ولم يأكل، فالذبيحة فالصيد حلال، وإن أكل فلا يجوز لصاحبه أن يأكل بقية الصيد، لأنه أمسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه. وإن وجد كلبا مع كلبه وقد قتل الصيد فلا يأكل لوجود الشبهة والاحتمال أن يكون القاتل للصيد هو الكلب غير المعلم الذي لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. وهذه من سماحة الشريعة، كذلك ما قتل بوسيلة البارود الذي هو البندقية، وذكر الذي أطلق النار ذكر اسم الله على ذلك. وإن نسي نسيانا لا حرج، يأكل ولا حرج، لأن النسيان معفوا عنه عن صاحبه. نعم.
وله عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن.
نعم، هذا هو المشروع. إذا رميت بسهمك وغاب الصيد فالتمسه اليوم الأول واليوم الثاني مثلا فوجدته ميتا، فانظر إذا كان صالحا للأكل فهو حلال، وإن كان قد أنتن وتغيرت رائحته فلا خير لك فيه، لا تأكل. وأما من وجده حيا أمسكه الصيد ووجده حيا، حتى لو أمسكه مع كلبه كلب آخر ووجده حيا فإنه يذكيه ويكون حلالا. أما إذا كان ميتا قد قتله أيهما لا يدري أيهما قتله فلا يأكل. وهكذا إذا رمى بقوسه أو بالبارود فوجد الصيد في نهر من ماء أو بحر وجده غريقا فلا يأكل، لأنه لا يدري أقتله بقوسه أو بوسيلته أو غرق في الماء فمات، فلوجود الاحتمال لا يأكل منه. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك. قال: ذكي وغير ذكي. قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن أكل منه. قال: وإن أكل منه. قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي. قال: كل ما ردت عليك قوسك، كل ما ردت عليك قوسك. قال: ذكي وغير ذكي. قال: ذكي وغير ذكي. قال وإن تغيب عني قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك. رواه أبو داود والدارقطني وإسناده صحيح إلى عمرو وقد أعل.
على كل حال ويتفق في بعض الأحكام مع الأحاديث الأولى ويختلف معها في شيء وهو ما إذا أمسك الصيد وأكل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل فلا تأكل، إنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليه. وأما القوش والكلاب المعلمة على اختلاف أنواعها فإن صيدها حلال، ولا يحرم إلا بمشاركة كلاب أخرى ليست معلمة ولم يذكر اسم الله عز وجل عليها.
وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديث عهد بالكفر. رواه البخاري.
هذا دليل على سماحة الشريعة الإسلامية وأنها ليس فيها تشديد على الأمة بل فيها اليسر والسهولة. فاللحم المذبوح الذي نشتريه من الأسواق نحن لا نعرف من الذي ذبحه وهل ذكر اسم الله أو لم يذكر اسم الله، لكنه ذبح حلالا من بهيمة الأنعام بقرا أو غنما أو إبلا، ذبح شيئا حلالا فلم يكلفنا الشرع بأن نذهب ونسأل الذابح هل ذكرت اسم الله أو ما ذكرت، ما كلفنا بهذا. لكن إن كان عندك شك أذكر اسم الله عليه أم لم يذكر فاذكر اسم الله تبارك وتعالى أنت وكل ولا يكن في صدرك حرج. نعم.
وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد
المسلم مأمور بذكر الله على الطعام، بذكر اسم الله على الطعام مأمور بذلك، ولا يسقط عنه الإثم إلا إذا نسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الغلام وهو تعليم للأمة، قال يا غلام سم الله وكل مما يليك، فأمره بالتسمية أولا ثم قال له كل مما يليك.
نعم. وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل حذف أو خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف، لا أكلمك أبدا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
الحديث دليل على الحذف الذي هو إرسال الحصات بين السبابة والإبهام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في النهي، علة النهي بأن هذه العملية وضع حصات بين السبابة والإبهام ثم يرمي بها هكذا أنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تفقأ العين وتكسر السن، وهذا هو الصحيح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فحرمت هذه العملية. ولما حدث الصحابي شابا رآه يحدث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحد، فمر أعادها فأغلظ له القول وزيره وهجره، وهو دليل على هجر أصحاب المعاصي. إذا لم ينتهوا عن معاصيهم يهجر العاصي، يزجر ويهجر، فلا يسلم عليه حتى يشعر بخطئه ومخالفته للشرع. وفي دليل على وجوب احترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، فلا يجوز أن ينقل لك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأوامر أو النواهي أو الحلال أو الحرام ثم تعرض عنه وتخالفه، لأن هذا يشعر بعدم الاحترام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بمتابعته في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه، ونهانا عن مخالفته بقوله وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكل مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها تترتب عليها العقوبات العاجلة والآجلة، فيحذر المسلم أن يخالف شرع الله المطهر من كتاب وسنة فيقع في المحظور وتناله عقوبة الله عز وجل إذا انتهكت محارمه، والله أعلم. نعم.
وعن عبد الله بن عبد
باقي شيء كثير الباب
باقي هذه
خلاص.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من فرنسا: سمعت أن النهي عن القتال في الأشهر الحرم نسخ، هل هذا الكلام صحيح وما الأدلة في هذه المسألة؟
ما نسخ، ولكن مشروط بالاعتداء، مشروط باعتداء الكفار على المسلمين. إذا اعتدى الكفار على المسلمين في الأشهر الحرم فليقابلوا المعتدين بمثل ما اعتدوا، هذا هو الواجب عليهم.
يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن أراد طلب العلم
من العلماء من يرى بأنه منسوخ بالأمر بقتال المشركين عموما؟ كما في قوله تعالى: فاقتلوهم حيث وجدتموهم. من العلماء التفسير من يرى النسخ للقتال في أشهر الحرم، لكن الجمع بين النصوص أولى، وذلك أنهم إذا اعتدوا علينا في الأشهر الحرم قاتلناهم، وإن لم يعتدوا فيترك القتال في الأشهر الحرم.
نعم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن أراد طلب العلم وكان بعيدا عن العلماء ولم يستطع الرحيل إليهم؟
نقول له: من يتق الله يجعل له مخرجا، فعليه بالنية أن ينوي طلب العلم وأن يستعمل الوسائل في هذا العصر المقربة لسماع العلم ويعزم أنه متى سنحت له الفرصة فإنه يرحل لطلب العلم الواجب حتى يحرز النصيب المفروض عليه من طلب العلم. فعندنا وسائل في هذا الزمن يستطيع الإنسان في أقصى الشرق أو أقصى الغرب يطلب العلم بالوسائل الإعلامية والوسائل الحديثة كهذه الوسيلة في هذا الزمن نافعة ومفيدة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول:
نافعة ومفيدة لمن يستعملها في الهداية والخير، أما الذي يستعملها في الشر فهو خاسر ومذموم، والله سائله الذي مكنه من شيء ينتفع به فانحرف به إلى سماع الحرام أو فعل الحرام أو إيذاء الخلق. فكم من أناس في هذه الوسيلة الأنترنت الشبكة، كم من أناس يؤذون العلماء ويؤذون أهل الإيمان بالادعاءات عليهم والتلبيسات، وهؤلاء الله سائلهم. وهذه الوسائل كلها يجب أن تستعمل أحسن استعمال لينتفع بها ويقفل على ما فيها من شر، والحقيقة أن ما يقع فيها من شر سببه المستعمل، وإلا فهي وسيلة. نعم.
سائل من فرنسا يقول: خطبت فتاة لكن والدها لا يريد أن يزوجها، شخصا من خارج القبيلة احتراما لعاداتهم، لأنهم يتزوجون فيما بينهم، وبعد مناصحته قال: أوافق على تزويجها لكني لا أكون وليها، خوفا من عائلته لاعتقاده بأنهم سيصنعون له سحرا أو يضرونه إذا زوجني ابنته، فهل أتزوجها وتأخذ وليا آخر أم ماذا أفعل؟
هذه العادات من العادات الجاهلية، كونه لا يزوج إلا من قبيلته من عادات الجاهلية. إذا كانوا مسلمين هؤلاء يجب عليهم أن يخضعوا للإسلام لا للعادات، فالإسلام يقول لأمة الإسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا جاء الرجل المؤمن صاحب العقيدة الصحيحة صاحب الخلق الحسن لا يجوز أن يرد لأنه ليس من القبيلة، هذا لا يقره الإسلام. فعلى هذا الأب عليه أن يتقي الله، وعلى القبيلة كلها أن يتقوا الله ويعملوا بأحكام الإسلام ويرفضوا عادات الجاهلية، لأنهم عايشين في ظل الإسلام وفي ظل شريعة الإسلام. أما قضية كونه لا يتولى عقد نكاحها، هذا القول باطل، بل يجب عليه أن يتولى عقد نكاح ابنته ويقنع من اعترضه من القبيلة، وعليه أن يتوكل على الله ويترك هذا الخوف الشديد من السحر من الاعتداء من كذا، كل هذا ما ينفع. فإذا عضل وأبى أن يتولى عقد نكاحها فيتولى عقد نكاحها أقرب الناس إليها كأخيها مثلا إن وجد، أو العم إن وجد، ابن العم، وهكذا العصبة. فلا ترد خطبة الخاطب المؤمن صاحب الأخلاق. نعم.
أحسن الله إليكم من مصر يقول: بعدما صليت المغرب طلب مني أحد الذين لم يدركوا الصلاة أن أصلي معه فصليت، فما الحكم؟
الحكم صحيح ولك الأجر، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده.
يقول السائل: زوجتي لا تستطيع الإنجاب، فأردنا أن نتبنى ولدا من بلدنا الأصلي تونس، لكن هنا في فرنسا يشترطون أن أعطيه اسمي اسمي العائلي، فهل هذا جائز؟
لا يجوز أن ينسب إليه، وإنما ينسب إلى قبيلته، فلا يجوز أن ينسب إليه فيقال فلان ابن فلان. وإذا أراد له أن يربيه، وإذا أراد أن يعطيه من ماله عطية أو وصية، جاز ذلك لا حرج، لكن كونه يورثه أو ينسبه إليه فلا ينسبه إليه. هذا كان في الجاهلية فأبطله الله عز وجل، قال: ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وكان زيد بن حارثة يسمى زيد ابن محمد حتى جاء القرآن الكريم: ادعوهم لآبائهم، فدعي إلى أبيه. نعم.
إذا كبر هذا الولد، هل تكشف عليه المرأة زوجة هذا الشخص؟ تكشف عليه إذا كبر؟
لا يجوز الكشف، لكن ترضعه ولو كان كبيرا، إذا كان لابد من أنه يتربى في البيت ويشق فراقه مثل سالم مولى أبي حذيفة، قال: أرضعيه وهو عنده لحية، أرضعيه تحرمي عليه. فهذا الذي يتربى في البيت ومع الأسرة ومع يشق فراقه وربما يضيع، إذا شب ترضعه المرأة فيصبح ابن لها وأخ لأبنائها ومحرم على أقاربها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جلس إمامنا للتشهد في الركعة الثالثة في صلاة الظهر وسبحنا، فقام وأتم الرابعة، فهل نتابعه في سجود السهو رغم أننا متيقنين سبب سجوده للسهو، أم ننتظر حتى يسجد ونسلم معه؟
لا تتابعونه في سجود السهو، يتابع الإمام فلا يختلف المأمومون على إمامهم.
نعم. يقول السائل: كنا نصلي في جماعة وأحضروا لنا جنازة لنصلي عليها، وتبين بعد الصلاة عليه أنه منتحر، ماذا نعمل في حالة ثانية لأنه يؤتى لنا بالكثير من هذه الحالات؟
يصلي على المنتحر، لأنك لا تدري عن انتحاره، والمنتحر يصلى عليه، قاتل نفسه يصلى عليه عامة الناس. الذي يمتنع عن الصلاة عنه الوجهاء والأعيان والقضاة والأمراء زجرا لغيره.
السؤال الأخير يقول: هل يجوز لنا أن نأكل من لحوم الكفار دون العلم هل ذبحت أم لا؟
من لحوم ذبائح الكفار، نعم جائز أن نأكل من لحوم مما ذبحه اليهود أو النصارى، يجوز ذلك ولا حرج ولا نسأل، إلا ما كان معلوما للناس بالصعق الكهربائي فهذا ذبيحة حرام تعتبر ميتة، ولو تولى العناية بها مسلم لا يجوز، والله أعلم.
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقتناء الكلب لا يجوز إلا لتحقيق المصالح التي جاء ذكرها في هذا الحديث. من كان يقتنيه ليصيد به أو ليحرس ماشيته أو مزرعته، هذه الحاجات تستدعي حراسة. فإذا لم يوجد حارس إلا اتخاذ الكلب جاز ذلك، وسلم صاحبه من نقص الأجر، ويلحق بذلك ما كان مثله في الضرورة، كمن يسكن في فلات أو بادية ويخاف على نفسه من اللصوص والاعتداء فاتخذ كلبا لحراسة البيت وحراسة الأسرة، لا حرج عليه، قياسا على حاجة صاحب المزرعة وصاحب الصيد وصاحب الماشية. وأما ما سوى ذلك فلا يجوز لأحد أن يقتني كلبا، فإن اقتنى كلبا نقص من أجره ما جاء ذكره في هذا الحديث. فالقاعدة النبوية الأصل في اقتناء الكلاب التحريم، ويستثنى ما استثناه الشارع من كلب صيد أو ماشية أو مزرعة، ويلحق بذلك ما اضطر إليه أيضا، ما دعت إليه الحاجة واستدعته الضرورة.
وعن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكله، وإن وجرت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
هذا الحديث فيه دليل على أن الاصطياد بهذه الوسائل، إما بالكلب أو الصقور المعلمة أو القوس الذي يرمى به أو البارود البندقية وما أشبهها من التي تخزق الصيد، يشترط في إرسال هذه الوسائل أن يسمي المسلم عند الإرسال، إذا أرسل كلبه المعلم يذكر اسم الله، يقول بسم الله، وينطلق الكلب للصيد، وإن رمى بقوسه وهو عصا في رأسها حديدة تخزق يقول بسم الله، فإذا أمسك الكلب ولم يأكل فالذبيعة فالصيد حلال، وإن أكل فلا يجوز لصاحبه أن يأكل بقية الصيد لأنه أمسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه. وإن وجد كلبا مع كلبه وقد قتل الصيد فلا يأكل لوجود الشبهة والاحتمال أن يكون القاتل للصيد هو الكلب غير المعلم الذي لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. وهذه من سماحة الشريعة، كذلك ما قتل بوسيلة البارود الذي هو البندقية، وذكر الذي أطلق النار ذكر اسم الله على ذلك. وإن نسي نسيانا لا حرج يأكل ولا حرج، لأن النسيان معفوا عنه عن صاحبه. نعم.
وله عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن.
نعم، هذا هو المشروع. إذا رميت بسهمك وغاب الصيد فالتمسه اليوم الأول واليوم الثاني مثلا فوجدته ميتا، فانظر إذا كان صالحا للأكل فهو حلال، وإن كان قد أنتن وتغيرت رائحته فلا خير لك فيه، لا تأكل. وأما من وجده حيا أمسكه الصيد ووجده حيا، حتى لو أمسكه مع كلبه كلب آخر ووجده حيا فإنه يذكيه ويكون حلالا. أما إذا كان ميتا قد قتله أيهما لا يدري أيهما قتله فلا يأكل. وهكذا إذا رمى بقوسه أو بالبارود فوجد الصيد في نهر من ماء أو بحر وجده غريقا فلا يأكل، لأنه لا يدري أقتله بقوسه أو بوسيلته أو غرق في الماء فمات، فلوجود الاحتمال لا يأكل منه. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك. قال: ذكي وغير ذكي. قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن أكل منه. قال: وإن أكل منه. قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي. قال: كل ما ردت عليك قوسك كل ما ردت عليك قوسك. قال: ذكي وغير ذكي. قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن تغيب عني. قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك. رواه أبو داود والدارقطني وإسناده صحيح إلى عمرو وقد أعل.
على كل حال ويتفق في بعض الأحكام مع الأحاديث الأولى ويختلف معها في شيء وهو ما إذا أمسك الصيد وأكل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل فلا تأكل، إنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليه. وأما القوش والكلاب المعلمة على اختلاف أنواعها فإن صيدها حلال، ولا يحرم إلا بمشاركة كلاب أخرى ليست معلمة ولم يذكر اسم الله عز وجل عليها.
وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديث عهد بالكفر، رواه البخاري.
هذا دليل على سماحة الشريعة الإسلامية وأنها ليس فيها تشديد على الأمة بل فيها اليسر والسهولة، فاللحم المذبوح الذي نشتريه من الأسواق نحن لا نعرف من الذي ذبحه وهل ذكر اسم الله أو لم يذكر اسم الله، لكنه ذبح حلالا من بهيمة الأنعام بقرا أو غنما أو إبلا، ذبح شيئا حلالا فلم يكلفنا الشرع بأن نذهب ونسأل الذابح هل ذكرت اسم الله أو ما ذكرت، ما كلفنا بهذا. لكن إن كان عندك شك أذكر اسم الله عليه أم لم يذكر فاذكر اسم الله تبارك وتعالى أنت وكل ولا يكن في صدرك حرج. نعم.
وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد
المسلم مأمور بذكر الله على الطعام، بذكر اسم الله على الطعام مأمور بذلك، ولا يسقط عنه الإثم إلا إذا نسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الغلام وهو تعليم للأمة، قال يا غلام سم الله وكل مما يليك، فأمره بالتسمية أولا ثم قال له كل مما يليك.
نعم. وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل حذف أو خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف، لا أكلمك أبدا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
الحديث دليل على الحذف الذي هو إرسال الحصات بين السبابة والإبهام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في النهي، علة النهي بأن هذه العملية وضع حصات بين السبابة والإبهام ثم يرمي بها هكذا أنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا وإنما تفقأ العين وتكسر السن، وهذا هو الصحيح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فحرمت هذه العملية. ولما حدث الصحابي شابا رآه يحدث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحد، فمر أعادها فأغلظ له القول وزيره وهجره، وهو دليل على هجر أصحاب المعاصي، إذا لم ينتهوا عن معاصيهم يهجر العاصي، يزجر ويهجر، فلا يسلم عليه حتى يشعر بخطئه ومخالفته للشرع. وفي دليل على وجوب احترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، فلا يجوز أن ينقل لك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأوامر أو النواهي أو الحلال أو الحرام ثم تعرض عنه وتخالفه، لأن هذا يشعر بعدم الاحترام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بمتابعته في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه، ونهانا عن مخالفته بقوله وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكل مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها تترتب عليها العقوبات العاجلة والآجلة، فيحذر المسلم أن يخالف شرع الله المطهر من كتاب وسنة فيقع في المحظور وتناله عقوبة الله عز وجل إذا انتهكت محارمه، والله أعلم. نعم.
وعن عبد الله بن عبد
باقي شيء كثير الباب
باقي هذه
خلاص.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من فرنسا: سمعت أن النهي عن القتال في الأشهر الحرم نسخ، هل هذا الكلام صحيح وما الأدلة في هذه المسألة؟
ما نسخ، ولكن مشروط بالاعتداء، مشروط باعتداء الكفار على المسلمين. إذا اعتدى الكفار على المسلمين في الأشهر الحرم فليقابلوا المعتدين بمثل ما اعتدوا، هذا هو الواجب عليهم.
يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن أراد طلب العلم
من العلماء من يرى بأنه منسوخ بالأمر بقتال المشركين عموما؟ كما في قوله تعالى: فاقتلوهم حيث وجدتموهم. من العلماء التفسير من يرى النسخ للقتال في أشهر الحرم، لكن الجمع بين النصوص أولى، وذلك أنهم إذا اعتدوا علينا في الأشهر الحرم قاتلناهم، وإن لم يعتدوا فيترك القتال في الأشهر الحرم.
نعم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن أراد طلب العلم وكان بعيدا عن العلماء ولم يستطع الرحيل إليهم؟
نقول له: من يتق الله يجعل له مخرجا، فعليه بالنية أن ينوي طلب العلم وأن يستعمل الوسائل في هذا العصر المقربة لسماع العلم، ويعزم أنه متى سنحت له الفرصة فإنه يرحل لطلب العلم الواجب حتى يحرز النصيب المفروض عليه من طلب العلم. فعندنا وسائل في هذا الزمن يستطيع الإنسان في أقصى الشرق أو أقصى الغرب يطلب العلم بالوسائل الإعلامية والوسائل الحديثة كهذه الوسيلة في هذا الزمن نافعة ومفيدة. نعم
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول:
نافعة ومفيدة لمن يستعملها في الهداية والخير، أما الذي يستعملها في الشر فهو خاسر ومذموم. والله سائله الذي مكنه من شيء ينتفع به فانحرف به إلى سماع الحرام أو فعل الحرام أو إيذاء الخلق. فكم من أناس في هذه الوسيلة الأنترنت الشبكة، كم من أناس يؤذون العلماء ويؤذون أهل الإيمان بالإدعاءات عليهم والتلبيسات، وهؤلاء الله سائلهم. وهذه الوسائل كلها يجب أن تستعمل أحسن استعمال لينتفع بها ويقفل على ما فيها من شر. والحقيقة أن ما يقع فيها من شر سببه المستعمل، وإلا فهي وسيلة. نعم.
سائل من فرنسا يقول: خطبت فتاة لكن والدها لا يريد أن يزوجها، لا يريد أن يزوجها شخصا من خارج القبيلة احتراما لعاداتهم، لأنهم يتزوجون فيما بينهم، وبعد مناصحته قال: أوافق على تزويجها لكني لا أكون وليها، خوفا من عائلته لاعتقاده بأنهم سيصنعون له سحرا أو يضرونه إذا زوجني ابنته، فهل أتزوجها وتأخذ وليا آخر أم ماذا أفعل؟
هذه العادات من العادات الجاهلية، كونه لا يزوج إلا من قبيلته من عادات الجاهلية. إذا كانوا مسلمين هؤلاء يجب عليهم أن يخضعوا للإسلام لا للعادات، فالإسلام يقول لأمة الإسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا جاء الرجل المؤمن صاحب العقيدة الصحيحة صاحب الخلق الحسن لا يجوز أن يرد لأنه ليس من القبيلة، هذا لا يقره الإسلام. فعلى هذا الأب عليه أن يتقي الله، وعلى القبيلة كلها أن يتقوا الله ويعملوا بأحكام الإسلام ويرفضوا عادات الجاهلية، لأنهم عايشين في ظل الإسلام وفي ظل شريعة الإسلام. أما قضية كونه لا يتولى عقد نكاحها، هذا القول باطل، بل يجب عليه أن يتولى عقد نكاح ابنته ويقنع من اعترضه من القبيلة، وعليه أن يتوكل على الله ويترك هذا الخوف الشديد من السحر من الاعتداء من كذا، كل هذا ما ينفع. فإذا عضل وأبى أن يتولى عقد نكاحها فيتولى عقد نكاحها أقرب الناس إليها كأخيها مثلا إن وجد، أو العم إن وجد، ابن العم، وهكذا العصبة. فلا ترد خطبة الخاطب المؤمن صاحب الأخلاق. نعم
أحسن الله إليكم. من مصر يقول: بعدما صليت المغرب طلب مني أحد الذين لم يدركوا الصلاة أن أصلي معه فصليت، فما الحكم؟
الحكم صحيح ولك الأجر، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده.
يقول السائل: زوجتي لا تستطيع الإنجاب، فأردنا أن نتبنى ولدا من بلدنا الأصلي تونس، لكن هنا في فرنسا يشترطون أن أعطيه اسمي، أن أعطيه اسمي العائلي، فهل هذا جائز؟
لا يجوز أن ينسب إليه، وإنما ينسب إلى قبيلته، فلا يجوز أن ينسب إليه فيقال فلان ابن فلان. وإذا أراد له أن يربيه، وإذا أراد أن يعطيه من ماله عطية أو وصية، جاز ذلك لا حرج، لكن كونه يورثه أو ينسبه إليه فلا ينسبه إليه. هذا كان في الجاهلية فأبطله الله عز وجل، قال: ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وكان زيد بن حارثة يسمى زيد ابن محمد حتى جاء القرآن الكريم: ادعوهم لآبائهم، فدعي إلى أبيه. نعم.
إذا كبر هذا الولد، هل تكشف عليه المرأة زوجة هذا الشخص؟ تكشف عليه إذا كبر؟
لا يجوز الكشف، لكن ترضعه ولو كان كبيرا، إذا كان لابد من أنه يتربى في البيت ويشق فراقه مثل سالم مولى أبي حذيفة. قال: أرضعيه وهو عنده لحية، أرضعيه تحرمي عليه. فهذا الذي يتربى في البيت ومع الأسرة ومع يشق فراقه وربما يضيع، إذا شب ترضعه المرأة فيصبح ابن لها وأخ لأبنائها ومحرم على أقاربها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جلس إمامنا للتشهد في الركعة الثالثة في صلاة الظهر وسبحنا، فقام وأتم الرابعة، فهل نتابعه في سجود السهو رغم أننا متيقنين سبب سجوده للسهو، أم ننتظر حتى يسجد ونسلم معه؟
لا تتابعونه في سجود السهو، يتابع الإمام فلا يختلف المأمومون على إمامهم.
نعم. يقول السائل: كنا نصلي في جماعة وأحضروا لنا جنازة لنصلي عليها، وتبين بعد الصلاة عليه أنه منتحر، ماذا نعمل في حالة ثانية لأنه يؤتى لنا بالكثير من هذه الحالات؟
يصلي على المنتحر، لأنك لا تدري عن انتحاره، والمنتحر يصلى عليه، قاتل نفسه يصلى عليه عامة الناس. الذي يمتنع عن الصلاة عنه الوجهاء والأعيان والقضاة والأمراء زجرا لغيره.
السؤال الأخير يقول: هل يجوز لنا أن نأكل من لحوم الكفار دون العلم هل ذبحت أم لا؟
من لحوم ذبائح الكفار، نعم جائز أن نأكل من لحوم مما ذبحه اليهود أو النصارى، يجوز ذلك ولا حرج ولا نسأل، إلا ما كان معلوما للناس بالصعق الكهربائي فهذا ذبيحة حرام تعتبر ميتة، ولو تولى العناية بها مسلم لا يجوز، والله أعلم.